إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في الدرس، جزاه الله خيرا الإخوة الذين قاموا بجعل المنبر هكذا 3 درجات، وهذا هو السنة. والحديث في صحيح سنن أبي داود، وأيضا في شرح السنن البغوي، والجمع بين الشروح في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمبارك فوري. كان لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مرقاتان. طبعا نقول مر نفخ من الراء، لأن بعدها مثل فرقة وهكذا. كان لمنبر النبي، لا ما تصور، نوني عم الشيخ نوني بتصور؟ تسجيل معلش ماشي. كان لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مرقتان، وحديث آمين 3 درجات. في تحفة الأحوذي بشرح سنة الترمذي يقول: مرقتان غير التي يجلس عليها، وإذا قلت الثالثة فهي 3 درجات. تمام إن شاء الله. ثم بعد ذلك لا يوضع على المنبر يعني بساط أو كذا أو كذا بساط أو كذا أو كذا. أحد السلف دخل المسجد فوجد على المنبر مخدة أو كذا، فخرج من المسجد وقال: لا أصلين بمسجد فيه بدعة، لمجرد وضع شيء على المنبر. وهكذا السنة. وعندما دخلت رأيت المسجد المنبر على اليسار، هذا خطأ. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمنبر على يمينه، ولما ينزل الخطبة يتجه تجاه اليمين ما يتجه تجاه الشمال. الآن بعض المساجد العثمانية التي تبنى على المنهج على الطريقة العثمانية يجعلون منبر مع القبلة في مكان واحد، بعضهم يجعل المنبر على العكس، وهذا خطأ، لأن بد الإنسان أن يتمسك بالسنة في أي حال. في أي حال تمسك بالسنة، طالما أنك تمسكت بالسنة فإنك تقف على أرض صلبة ويدافع الله عنك وإن عاداك غالب الناس. المهم أنك تتمسك بالسنة. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم في سلسلة متصلة، وكما علمنا في الأسبوع الماضي لما أحد السلف ما تخلف عن الدرس 50 عاما، ما تخلف عن الدرس وفي البرد وفي الحر، ثم إن كثرت يعني درس في الشهر أو كذا، هذا ما يؤتي أكله أبدا. فإن الشجرة التي يكثر تنقلها لا تثمر، فإن الشجرة التي يكثر تنقلها لا تثمر، وإنما ولو قلة دائمة أكثر من جمهرة وتزول وتمشي. لا، لما تكون في درس دائم مستقر هذا يؤتي أكله. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن منزلة الإيثار من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. وبقدر الله تعالى كنا سنتكلم عن حسن الخلق، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وذلك بعد استخارة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. لكننا في الخطبة الماضية بالأمس كنا نتكلم أي في إياك نعبد وإياك نستعين، ونعلم أن العبادة على 4 أقسام: هناك من يعبد الله تعالى ويستعين به، إذن يعبد الله تعالى ويستعين به يعني على علم وكذا، ولا يستعين إلا بالله في غير ما لا يقدر عليه إلا الله. وهناك من يعبد الله تعالى ولا يستعين به، يعني على علم وعبادة لكن عند الاستعانة ما يقوم بالشيء. وهناك من يستعين بالله تعالى ولا يعبده، كالسارق عندما يسرق يدعو الله تعالى أن يستره، فهو يستعين بالله تعالى ولكنه لا يعبده، لأنه قام بعبادة الله تعالى ما قام بالسرقة. إذن يستعين بالله تعالى لكن لا يعبده. وهناك من لا يعبد الله تعالى ولا يستعين به. العبادة والاستعانة موجودتان في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده. وكل هذا الكلام ليس في المال فحسب، بل ما هو أعظم من المال، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، أظن في صحيح الجامع. فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء بعينه، وهو أفضل من سخاء البذل. يعني واحد كريم سخي ويتصدق، وهناك فقير لا يتصدق ولكنه لا يشرف للناس ولا يطمع مما في أيدي الناس، فهذا سخي عن الذي يجود بماله. يقول: كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب 3: هناك ما يسمى بالسخاء، وهناك ما يسمى بالجود، وهناك ما يسمى بالإيثار. ما الفرق بين هؤلاء؟ السخاء والجود والإيثار. ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء، يعني يعطي ولا يصعب عليه ما أخرج من مال. ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء. الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا، أو يبقي مثل ما أعطى، فهو الجود. وهذه منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما تصدق: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. ثم قال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: إن سبقته يوما، يعني إن سبقت من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فهنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان في منزلة ماذا؟ في منزلة الجود، أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا، أو يبقي مثل ما أعطى، فهو الجود. الثالثة أن يؤثر غيره بشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة الإيثار، يعني وهو محتاج لهذا الشيء، وهو محتاج لهذا الشيء. أن يؤثر غيره بشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة الإيثار. وعكسها الآثرة، فرق بين الإيثار والأثرة. وعكسها الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض، وهو في صحيح الجامع. والأنصار هم الذين وصفهم الله تعالى بالإيثار في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا، حتى إن الرجل من الأنصار كان يقول للمهاجر: عندي 4 نسوة أو كذا، يعني أطلق واحدة ثم تتزوجها. وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، يعني لما مرض ما كان أحد يزوره، غالب القرية لم تزره، فاستبطأ إخوانه في العيادة أي في الزيارة، فسأل عنهم فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، لأنه كان قد داين معظم البلدة. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. وقالوا له يوما: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت: إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فنحرها وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفان البائت، إني لا أطعم ضيفان البائت. قد يقول قائل: أين ذهب هذا؟ يتصدق بها على الفقراء كذا كذا. وهذا يذكرنا بما جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء بائتا، يشرب الماء بائتا، وكان لا يأكل طعاما بائتا، الماء يشربه بائتا، أما الطعام كان لا يأكله بائتا. لكن طبعا هذا، لكن ما في شيء لو أكلته حتى لمدة شهر. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفان البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك، فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني ثمن قراي أي ضيافتي ثم إنه لحقنا وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي. فأخذناه وانصرف فأخذناه وانصرف. فتأمل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار. يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وأيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثل هذا الحديث وقال ماذا قالوا ماذا نفعل قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فتأمل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم وجردته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أنه لخير يراد بك والله سبحانه وتعالى أعلم. وذلك هناك قصة أذكرها والله يعني فقط حتى تعلم أن الدنيا ما زالت بخير. أو والله مرة كنا مع أحد إخواننا من كفر الشيخ لكنه يعني هو كان بمكة وقد تزوج بامرأة يعني فلسطينية أو كذا. وسبحان الله مكث حوالي سنة أو سنتين هناك في الحجاز هو بمكان وامرأته في مكان لا يستطيع الوصول لأن إقامة أو كذا أو كذا ما يستطيع الله. فسبحان الله والله أنا أتيت وكنت دائما أدعو له بالسجود وأن يساجد يعني أن الله تعالى كما جمع بين آدم وحواء أن يجمع بينه وبين زوجته. شاء الله سبحانه وتعالى أنني مرة ذهبت عمرة وذهبت كذا يقول أحب يجلس بحرم وكذا يعني هو يبيت هكذا وما كان هناك مكان. فوالله جلست حتى الشروق في الأذكار فوجدت واحدا يعني مسك عيني من الخلف كما فعل أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نفس الأخ. قال والله لقد دخلت في دورة ويعني كنت فيها الأول وجمع الله بيني وبين زوجتي بهذا الدعاء. ثم أقسم بالله أن أجلس في مكانه في الفندق فأقسمت بالله ألا أجلس حتى يجد مكانا. فذهب ورجع قال وجدت مكانا. سبحان الله انظر إلى ماذا فعل إلى الأخوة في الله. والله أقوى من أخوة الدين أقوى من أخوة الدين. يعني الأخوة في الله أقوى من أخوة الدين. ممكن أخوك تقول أنا ما فاضي أنا ما كذا لكن أخوك في الله أقوى من أخوة الدين. فإذا كان أخا في الله وفي النسب فهذا نور على نور. فسبحان الله بعدها في آخر اليوم أن ذهبت ومكثت قال والله يعني ماذا حدث. هو حجز مكانا سيفرغ بعد الظهر ثم أخذ زوجته ونزل في الاستراحة أسفل وبر بالقسم أنا ما أعرف بعدما بعد الظهر جلس في الاستراحة أسفل وهو زوجته أسفل وكان قد فض الغرفة. فض ماذا الغرفة والغرفة تفرغ متى بعد الظهر. يعني انظروا إلى الأخوة في الله الأخوة في الله كيف يقوم الإنسان بهذه الأشياء. يقول ابن القيم رحمه الله الجود عشر مراتب. الجود عشر مراتب. أحدها أنت بتصور يا عم الشيخ ولا إيه بتصور الآخر بتصور الورا ها خلاص. أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه. يجود بالنفس إذا ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن أول مراتب الجود ماذا؟ الجود بالنفس. ثانيا، إذن أول مراتب الجود الجود بالنفس. ثانيا أي المرتبة الثانية الجود بالرياسة، وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، يعني الإنسان النوم هذا بالبركة ما بكثرة الساعات. يعني ممكن إنسان ينام 10 ساعات وما يشبع، وممكن إنسان يعني تأخذ سنة من النوم ويبارك الله له في وقته. الناس الذين يعني يقومون على مصالح الناس في الصلح، خاصة الصلح، خاصة مجالس الصلح، يعني الواحد دائما لما يحضر مجلس الصلح يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى صاف الحاجة، يعني حتى يكون الأمر بحول الله وقوته. فبعض ممكن مجالس الصلح تستمر ساعة وساعتين وثلاثة وأربع ساعات وهكذا، تمام. فالإنسان لما يوجد بوقت هذا أفضل، لكن بعض الناس يظل في نفسه ويعرف أن هذا غضبان ما يسأل، هذا مريض ما يسأل، هكذا. فمن مراتب الجود الجود براحته ورفاهيته وإدمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع قرى عينيك لم ينبي. متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع قرى عينيك لم ينبي. الرابعة الجود بالعلم، الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، لأن العلم أشرف من المال. والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. يعني ما معنى ذلك؟ العلم، الجود بالعلم على مراتب. وقد اقتضت حكمة الله تعالى وتقديره، أو شاء الله تعالى، ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أي العلم أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على القبائل. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصن عليه، هذا صحيح صحيح، غير صحيح غير صحيح. لكن الأفضل ماذا؟ أن يكون الجواب شافيا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أمر عجيبا. أنا مرة رأيت ابن القيم، مرة رأيت ابن تيمية، مرة الألباني، معظم العلماء الحمد لله رأيتهم تباعا 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 فضله تعالى. كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف، وترجيح القول الراجح. ليس معنى ذلك أنه كان يتقلد مذهبا، إنما يعني كما هو موجود في مسألة القصر في الصلاة في فقه السنة. ابن القيم بعدما أتى يعني بالقول الصحيح أن المقصود بالسفر هو السفر العرفي، يعني واحد يطرق بابك أين فلان مسافر، سواء كان 5 كيلو 10 كيلو 100 كيلو، المهم المقصود بالسفر السفر ماذا؟ العرفي، تمام. أما الكيلو فهو بعدما قال تكلم عن السنة وأن المقصود بذلك هو السفر العرفي، ثم قال وأما أقوال الناس وأتى بالمذاهب، وأتى ماذا؟ بالمذاهب، يعني مقصود الأحاديث. كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. يعني هو قد يسأله سؤالا الجواب عن هذا السؤال يكون قليلا بالنسبة عما لم يسأل عنه، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله تعالى بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. كل هذا كانت فتاوى ابن تيمية رحمه الله كاملة من الذاكرة، كل هذه المجلدات كانت من الذاكرة. وفي مقدمة الفتاوى كان أسرع، كان سريعا، يعني ما كان رحمه الله يرفع القلم إلا إذا انتهى السطر، ما كان يفكر، ما كان يرفع القلم إلا إذا انتهى السطر رحمه الله. فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر، فقال لما قالوا الحديث الصحيح قال يا رسول الله أنا أتوضأ بماء البحر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سألوه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه، ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهو منع الله الثمرة التي ليست للمشتري فيها صنع. ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الشيء حتى يبدو صلاحه. يمكن تشتري حديقة فيها بستان فيه تمر أو كذا، أو حديقة فيها كذا، لكن في نهي عن الشراء حتى تبدو الثمرة. لكن قال العلماء حتى لو ظهرت في جزء قليل ينطبق على الكل، وظهرت في جزء قليل ينطبق على الكل. فلو إنسان اشترى ولكن هلك فبما يأخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وكان خصومه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعيبونه بذلك ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند، وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ ولعمر الله، يعني والله ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض ووخل، مثل من لم يصل إلى العنقود، لقبوه بحامض ووخل مثل من لم يصل إلى العنقود. إذن ما هي مراتب الجود؟ أول مرتبة ماذا؟ الجود بالنفس. الثانية الجود بالرياسة. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإدمام نفسه. الرابعة الجود بالعلم وبذله. الخامسة الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. يعني واحد له دين عند إنسان، أو له لا نقول دين، يعني له أجرة يوم أو يومين عند واحد، وما استطاع أن يأخذها، فيأتي إلى رجل مرموق له مكانة عند الناس، لمجرد أنه يعرف، أي الرجل هذا الرجل الذي لا يعطي المال، أو هذا الرجل يعني الذي ينكر هذا الحق، أو هذا الرجل المماطل، بمجرد ما يعرف أن هذا الشخص سوف يعلم بأنه يماطل سيعطي المال، إذن هذا الإنسان استخدم هذا الجاه، لكن بشرط، إذا استخدم جاهه هذا وأخذ مالا فهي رشوة، إذا استخدم جاهه وأخذ مالا فهي رشوة. السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاع صدقة. وهذا طبعا في الريف عندنا الجميع، يعني واحد كبير ممكن يستند حتى يركب على الدابة، أو الرجل يكون بمفرده في زرعه فينادي آخر يعينه على وضع الحمل على الدابة، وهكذا. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. السابعة الجود بالعرض، الجود بالعرض، وهذا كما نعلم حديث أبي ضمضم فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، وفي أذكار الصباح والمساء في ضعف، لكن المعنى صحيح. الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا أصبح قال، لما رأى الناس يتصدقون بالمال وكذا وكذا وليس معه ما يتصدق به، قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وهو الذي يقول: اللهم أسلمت نفسي وعرضي إليك، كان كل يوم في الصباح يقول ماذا؟ اللهم أسلمت نفسي وعرضي إليك، يعني من شتمني، من سبني، من قذفني فأنا مسامحه، يعني يريد أن يأخذ صدقة بذلك. تمام. اللهم أسلمت نفسي وعرضي إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. الإغضاء يعني كما يقول الشافعي رضي الله عنه: الكيس العاقل الفطن المتغافل. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يقول فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه، ومقام الظلم وحرمه. ولذلك ماذا يقول الله تعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. غالب الناس يصبر لكنه لا يعفو، يقول خلاص أنا انتهيت، أنا عفوت عنك وكذا كذا، أنت في حالك وأنا في حالي. يعني يصبر لكنه لا يعفو، والله تعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المرتبة التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة. النوم عند العلم وعند القرآن من الشيطان، والنوم عند القتال وعند الخوف من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. المرتبة التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه. صحيح الجمع. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله، بل عبد يمكنه أن يسعهم، يعني هو لا يسعهم بماله لكن يسعهم بخلقه واحتماله. المرتبة العاشرة من مراتب الجود: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم. الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن مبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل، أفضل من سخاء النفس بالبذل. وهو ماذا؟ أن الإنسان كما يقول، أن الإنسان عندما يقول عبد الله بن مبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل، سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني واحد فقير ما عنده مال، وهو في هذه الحالة يجود بتركه ما في أيدي الناس ولا يشرف إليهم، هذا أقوى من السخي الذي يبذل المال، هذا أقوى من السخي الذي يبذل المال. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواب: وإن لم أعطيك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه وتعالى تضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. وذلك ابن القيم يقول: الناس يحبون الكريم العاصي ويكرهون البخيل الطائع. ماذا يقول؟ يحبون الكريم العاصي ويكرهون البخيل الطائع، وهذا شيء نادر، يعني هذا شيء نادر في الحقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله: الإيثار هو البذل وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك، وهذا لا يكون إلا اختيارا. وأما الأثر فهو استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك، فهذا لا يحمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعا، مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل ويدعه وأثرته طوعا، فهذا حسن، وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كره. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. صحيح الجامع. فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده، والأثر عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأثر عليهم. درجات الإيثار: الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقة ولا يفسد عليك وقتا. ما معنى ذلك؟ يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا، لو القسم الآخر المنبوذ، أي القسم الآخر المنبوذ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. مثال الشيء السيء ماذا؟ مثل أن تؤثرا بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا، وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله تعالى، فتكون قد آثرته على الله. سيضرب أمثلة لذلك: وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإثار، فيكون يعني مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق، لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن. وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلفه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. وكذلك الإيثار بإشغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع، وإشغال القلب بالله، ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم. الأمثلة: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا. انتبه: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الرحمن وأنت لا تعلم، فإنما تؤثر الشيطان على الرحمن وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله تعالى، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخره، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخره، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. ولذلك في الحديث الوارد في زاد المعاد لما أتى وفد هوازن وأرادوا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشروه بأنهم قد أسلموا، فهنا استحلف أبو بكر رئيس الوفد أن يكون هنا أول من يبشر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في زاد المعاد لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة، يعني نسبتها لأبي بكر ضعيفة والقصة ضعيفة. إذن في مثل هذه العبادات ومثل هذه الأشياء تقدموا على نفسك في الصف الأول، لا أنت أولى. وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، لما قالت كنت أجعله أتركه لنفسي لكن قدمت عمر، هل هذا من الإيثار المذموم؟ وأجاب عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، طبعا إلا ثلاث كما عن الحديث، فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر، والله أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله ولا يستطاع أي الإيثار إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق. ويعين عليه ثلاثة أشياء: أولا تعظيم الحقوق، فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها. ثانيا مقت الشح، فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. ثالثا الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. الدرجة الثانية إيثار رضا الله تعالى على رضا غيره، وهذا يصلح في الدعوة، أنك ترضي الله أولا ولا تنظر إلى ثناء الناس ولا إلى ذمهم، وإنما تنظر إلى رضا الله تعالى أولا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إيثار رضا الله تعالى على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن، إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب الخلق، ولو أغضب أي الخلق أجمعين، وهي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعلاها للرسل عليهم الصلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله تعالى على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذ في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله تعالى وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله وإن عظمت فيه المحن، وأما قوله وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا، وصارت تلك المؤن عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنه ما آثر عبد مرضات الله تعالى على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمانا ومضن عطبه بهاتا وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين، هذا وقد جرت سنة الله تعالى التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته سبحانه أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته، ربنا يسخطه يقوم بإسخاطه عليه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله تعالى عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخر عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله، فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله تعالى أعظم وأعظم، وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله تعالى على رضا الخلق. هذا مع أنه إذا آثر رضا الله تعالى كفاه الله تعالى مؤنة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليك. قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صنعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها، وقال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزم. ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى، إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله. يعني أبو فراس قال ثلاثة أبيات من الشعر لو قالها في حق الله تعالى لكانت خيرا، لكنه قالها في مدح مخلوق، فهو أخطأ في ذلك. لكن لو أنه قالها في مدح الخالق سبحانه وتعالى لكان خيرا له. يقول: ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى، إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله، إذ يقول لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. ماذا قال المخلوق؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليك تترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هو لو قال هذه الأبيات لله لكان موحدا، صح أم لا؟ لكنه قالها في مدح إنسان. وسبحان الله يا إخواني، والله الذي يتمسك بالحق وبالسنة. هناك رجل يعني من البلدة عندنا القلمون وهو في القاهرة هنا ويعيش هنا، ووالله هو من أحسن الناس خلقا ولا أزكى على الله أحدا على وجه الأرض. كان ينزل المحافظة يعالج الناس جميعا بالمجان كل المحافظة ليس القرية، وكان أستاذا في جامعة القاهرة هو معروف، يعني لا أريد أن أقول اسمه رحمه الله، كان أستاذا يعرف كل من تخرج من الطب حتى في غير جامعة القاهرة. هذا الرجل كان يأتي السابعة في السابعة صباحا ويأتي محاضرة مجانية لكل الطلبة على مستوى المحاضرات من يأتي، وكان يبدأ المحاضرة كلها بالإنجليزية، كان يبدأها بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله هكذا، ثم يتكلم بالإنجليزية. والله واحد من إخواننا في المسجد يقول يعني كانوا والله يجلسون على الأرض، كان يمتلئ المدرج كاملا مدرج كبير ويجلسون على الأرض. ومر واحد بضعة حوالي من أكثر من 20 عاما كان معتكف بجوارين أمهات المؤمنين ملتحي، هو أخ لكن من كلية طب القاهرة، قال والله هذا الرجل سبحان الله قال امتحنني، فقال أنا أعطيك، يعني لفظ ما قال هو، قال أعطيك درجة لأنك شاطر، هو شاطر يعني مجتهد أقصد، يعني أقصد وأعطيك درجة من أجل ذقنك، من أجل ماذا؟ ذقنك، يقصد لحية، يقصد لحية. وهذا الرجل كان أبوه ملتحن ونحن صغار والله، والله على خلق ولا نزكى. هو توفي رحمه الله منذ حوالي 2 أو 3 شهور، ولكن يعني الله أكبر، يعني الحمد لله أرسلوا إلي فذهبت إلي داخل الإنعاش لبسونا ملابس هكذا ورقيت وكذا سبحان الله. ولكن لما توفي أولاده طيبون صراحة رفضوا أن يصلى عليه في سيدنا نفيس أو كذا، عمه صمم، فأنا ماذا فعلت؟ والله هذا الذي فعلت، قلت في المستشفى قلت له وجه السيارة وصليت عليه في سيارة الأموات وانصرفت. وطبعا ما حضرت طبعا صلاة أخرى في مكان آخر، ولا ذهبوا بعد ذلك إلى البلدة عندنا في القلمون، الحمد لله يعني السنة ما في غير ذلك سبحان الله، يعني ذهبوا بعد 2 3 من أجل عزاء، فجلس بيت يتلقى الناس بقدر الله. واحد توفي في نفس اليوم، واحد توفي في نفس اليوم، فالناس ذهبوا إلى المقبرة وما طبعا كذا يعني. فالمقصد من ذلك سبحان الله والله العظيم في ذلك ما يلي، أنك ترضي الله أولا. هو الرجل نحسبه على خير، لكن هو يعني المهم طبعا والله أنا يعني أقاربه جميعا أحبهم، يحبوني جدا والله جدا جدا في الله يعني. فأنا طبعا ما رحت لا زيارة ولا هنا ولا شيء قط، والله شاء الله تعالى كان هناك مسجد يبنى في القرية. انظر لما ترضي الله، شوف والله أرسل زوجته حوالي 5000 جنيه أرسلتها إلي، قالت أرسلها إلى القرية. فأنا قلت طبعا للأخ المختص يعني خذ أنت هذا المبلغ طبعا إيه للمسجد كذا. شوف انظر انظر لما ترضي الله أولا، لما ترضي الله أولا، لما ترضي الله أولا ما توافق هذا ولا ذاك. بعض الناس حسب الأمور العادية وفعل بعضهم زعل وكذا، لكن في النهاية الحق يجيء ولكنه بطيء، الحق يجيء ولكنه بطيء ولكنه. انظر لما ترضي الله أولا، شوف الترجمة العملية لهذا الفعل، الترجمة العملية لهذا الفعل. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله، حتى نقوم للصلاة إن شاء الله جزاكم الله خيرا، ثم ذكر ابن القيم رحمه الله يعني قول صاحب المدارج: ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر. من المعلوم أن المؤثر لرضا الله تعالى يعني متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولابد هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم. فمن آثر رضا الله فلابد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هدية، فما يقدم على معادات هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه، يعني بحبه لثناء الناس عليه وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين بشيئين أيضا: بصدق اللجأ إلى الله تعالى والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليه. فإلى هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. انتهى هنا الكلام إلى هنا من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. وأعظم شيء نستفيده اليوم أنك ترضي الله أولا ولا ترضي الناس، وكما نعلم في الحديث يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والحديث صحيح كما في صحيح الجامع إلى آخره. إذن تستفيد شيئين: أولا رضا الله تعالى، والله ترضي الله أولا ولا ترضي الناس. ثانيا أن تزهد مما في أيدي الناس، أن تزهد مما في أيدي الناس. وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب في السطور في اللوح المحفوظ. وكما قلنا من قبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الجامع لو فر العبد من الرزق كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.